الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، توقفنا في كتاب التوحيد في أواخر باب من الشرك، أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. قال المؤلف رحمه الله: وروى الطبراني بإسناده أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين، فقال بعضهم: قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لا يستغاث بي، إنما يستغاث بالله. وهذا الحديث هو حديث عبادة بن الصامت، جاء عند الطبراني كما ذكر المؤلف، وجاء أيضا في مسند الإمام أحمد بإسناد لا يثبت فيه ابن الهيعة، وفي بعض المبهمين. فعلى كل هذا الحديث لا يصح نسبته إلى النبي عليه الصلاة والسلام. قال: وروى الطبراني بإسناده أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين، فقال بعضهم: قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق. وهذا المنافق كما ذكر عبادة رضي الله عنه أنه كان يؤذي المؤمنين، فالاستغاثة بالنبي عليه الصلاة والسلام من شره استغاثة بالنبي عليه الصلاة والسلام فيما يقدر عليه، فإن كف أذى من يؤذي من مقدور البشر، لا سيما إذا كان ذلك البشر له سلطان كرسول الله عليه الصلاة والسلام، فبإمكانه أن يمنع ذلك المنافق من أذيته، فإن لم يمتنع عاقبه ومنعه بالقوة. فهذا المنع من مقدور البشر. فقال: كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين، فقال بعضهم: قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لا يستغاث بي، إنما يستغاث بالله. عرفنا أن الحديث لا يثبت، فإنهم استغاثوا بالنبي عليه الصلاة والسلام في أمر يقدر عليه، فليس الاستغاثة بأمر لا يقدر عليه إن الله عز وجل. لكن على فرض ثبوت الحديث فهو محمول عند جماعة من العلماء على معنى كراهة النبي عليه الصلاة والسلام لهذه اللفظة في حقه، وأنه قال ذلك أدبا مع ربه سبحانه وتعالى وتواضعا، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام حين قيله: أنت سيدنا، فقال: السيد الله. قال ذلك النبي عليه الصلاة والسلام تواضعا وأدبا وقطعا لمادة الغلو، وإلا فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: أنا سيد ولد آدم، أثبت لنفسي السيادة في بعض الأحاديث، لكنه في هذا الموضع قال ذلك تواضعا وتأدبا وقطعا لمادة الغلو، خشاء يتجاوز بهم الحد إلى ما هو أرفع من ذلك، إلى أمر لا يكون إلا لله عز وجل. فعلى فرض ثبوت الحديث هو محمول على هذا المعنى، أن النبي عليه الصلاة والسلام كره هذه اللفظة أن تستعمل في حقه، وأراد أن يعلق العباد بالله عز وجل، فقال: إنه لا يستغاث بي، وإنما يستغاث بالله. فهو محمول على مثل هذا المعنى على فرض ثبوته، وإلا كما عرفنا أنه حديث لا يثبت ولا يصح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. في ختام هذا الباب قال المؤلف فيه مسائل: الأولى أن عطف الدعاء على الاستغاثة من عطف العام على الخاص، أن عطف الدعاء على الاستغاثة من عطف العام على الخاص، وهذا في قول باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره، فإن الدعاء عام والاستغاثة خاص، الاستغاثة نوع من أنواع الدعاء، فيكون من قبيل عاطف العام على الخاص، عاطف الدعاء الذي هو عام على الاستغاثة وهي الخاص. قال أولى أن عطف الدعاء للاستغاثة من عطف العام على الخاص. قال الثانية تفسير قوله ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. وقد سبق الكلام في هذه الآية وعرفنا أن كل من يدعى من دون الله عز وجل لا يملك لمن دعاه لا نفعا ولا ضرا، وأن الأمر لله وحده لا شريك له لا في دين ولا في دنيا. قال الثالث أن هذا هو الشرك الأكبر، أن دعاء غير الله عز وجل شرك أكبر، ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذن من الظالمين. والمراد بقوله من الظالمين أي من المشركين، إن الشرك لظلم عظيم. فدل ذلك على أن دعاء غير الله عز وجل شرك أكبر، وقد قال الله عز وجل ذلك الله ربكم له الملك والذي تدعون من دون ما يملكون من القطمين تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير، فسماه الله عز وجل شركا. قال أن هذا هو الشرك الأكبر، فهو شرك أكبر وهو أيضا كفر أكبر. ومن يدعو مع الله نعم إله لا برهان له به، إيش الآية؟ ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون، إنه لا يفلح الكافرون. فمن دعا إلى الله عز وجل فهو من الكافرين الكفر الأكبر، ومن دعا غير الله عز وجل فهو من المشركين الشرك الأكبر، وهو من الظالمين بمعنى المشركين الشرك الأكبر. قال الثالث أن هذا هو الشرك الأكبر. الرابع أن أصلح الناس لو يفعله إرضاء لغيره صار من الظالمين، كما في الآية التي تلوناها ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذن من الظالمين. وهذا خطاب لأصلح الناس وهو النبي عليه الصلاة والسلام، وقد عصمه الله عز وجل من الشرك. قال الرابع أن أصلح الناس لو يفعلوا إرضاء لغيره صار من الظالمين. فهذه بعض المسائل في هذا الباب مما أورده المؤلف رحمة الله عليه. نقتصر على ما قرأناه، وهنا بعض الأسئلة.